بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمس الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنوم. وحديثنا في هذا اليوم وفي ما سيأتي إن شاء الله في ذكر بعض الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند نومه، ومن جملة هذه الأذكار ذكر عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به عند النوم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وفي رواية أيضا أن أبو صالح كان يأمر إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويرسخ في نفوسهم قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال الأذكار والأدعية التي تتكرر في الصباح والمساء وعند النوم. وفي هذا الحديث يخبر التابعي الجليل سهيل بن أبي صالح أن والده أبا صالح السمان، أبا صالح السمان، كان يأمرهم إذا أرادوا أن يناموا أن يبدأوا عند نومهم عند فراشهم فيناموا على جانبهم الأيمن، ثم يقولوا من الدعاء والأذكار ما تقدم معنا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض والرب هاهنا هو الخالق المالك المدبر لأمر الخلق في السماوات السبع وفي الأرض، ورب العرش العظيم وهو عرش الرحمن جل وعلا، ووصف العرش بالعظمة لأنه أعظم المخلوقات حجما وكيفية وعلاها مكانا، فهو سقف الكون واستوى عليه ذو الجلال والإكرام، ولا يدانيه في عظمته شيء من خلق الله. ربنا ورب كل شيء، وهذا ثناء عام على الله جل وعلا بأنه هو الخالق لجميع المخلوقات بعدما خصه بخلق أعظم ما في الكون، وهذا ثناء عظيم جميل لله جل وعلا. ومن جملة الثناء على الله أنه هو فالق الحب والنوى، أي خلق، هو الذي خلق الزروع والأشجار، وهو الذي أخرج منها الحب وبذور الأشجار والنباتات والنوى، وهذا فيه بيان عظيم قدرة الله جل وعلا. ومن قدرته جل وعلا أنه هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالذي أنزل هذه الكتب هو المستحق لأن يعبد جل وعلا، والله عز وجل أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وأنزل القرآن على محمد عليهم الصلاة والسلام، فسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وفي لفظ من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أي ألجأ وأستجير بك مما يصيبني من شر الدواب ومن شر الخلق. والناصية هي مقدم الرأس، وهي الجبهة، والأخذ بالناصية كناية عن تمكنه جل وعلا من المخلوقات وأنهم تحت قدرته وقهره وسلطانه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا فيه إثبات قدم الله جل وعلا بلا ابتداء، الذي لا شيء قبله ولا معه، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو الباقي بلا انتهاء وبلا فناء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ومعنى الظاهر أي القاهر والغالب ذو القدرة والكمال والعظمة، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو المحتجب عن خلقه، فلا يقدر أحد على إدراك كنه وحقيقة ذاته مع كمال ظهوره جل وعلا. وقيل هو العالم بالخفيات، فليس دونك شيء يعني مع كونه يحتجب عن أبصار الخلائق، فليس هناك ما يحجبه عن إدراك شيء عن خلقه، فيدل ذلك على اطلاع الرب تبارك وتعالى على الخفايا والسرائر والدقائق، ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء. اقض عني الدين، أي من كل الحقوق، سواء كانت حقا لله جل وعلا أو حقا للعباد، أي أعنا على أدائها لكي لا نؤاخذ بها يوم القيامة، وأغننا من الفقر الذي فيه ذل السؤال وطلب الحاجة من الغير. فهذا ذكر عظيم وحديث جليل فيه عدة فوائد، فيه الثناء على الله، وفيه الالتجاء إلى الله جل وعلا، وفيه الاستعانة بالله في قضاء الديون، وفيه أيضا الاستعاذة بالله من الفقر وطلب الغنى من الله جل وعلا، ففيه فوائد عظيمة غيرها ما فيه من أنه من أذكار النوم التي ينبغي حفظها والمداومة عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندما أصلي أنسى أن أقول بسم الله، فيقول أقرأ الآية مباشرة، هل صلاتي تصح؟
اختلف العلماء في قراءة الفاتحة، هل بسملة آية من آياتها على قولين مشهورين، فمن أهل العلم يذهب إلى أن البسملة آية من الفاتحة، فمن أسقط البسملة من الفاتحة فقد أسقط آية من آيات الفاتحة. وبناء على ذلك فإن هذا الفعل خطأ إن حصل منه قصد لهذا الشيء، ومتى ما قصد المرء إنقاص آية من القرآن متعمدا فإنه لا تصح له قراءة الفاتحة. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة، أن البسملة في الفاتحة ليست بآية من آياتها، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور ويستحب قراءتها، ولكن ليست آية من آيات الفاتحة، وذلك لأنه لم يصح حديث صحيح في أنها آية من آيات الفاتحة، ولأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الفاتحة ليس أن لأن البسملة ليست من الفاتحة، كقوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. وبناء على ذلك فلو أنه لم يقرأ البسملة في أول فاتحة فإن قراءته للفاتحة صحيحة، لأن البسملة ليست من آياتها، ولعل هذا القول هو الأظهر والأصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل هناك آيات وأدعية تقال للطمأنينة وراحة النفس؟
راحة النفس مطلب لكل إنسان، فكل إنسان يرجو راحة نفسه واطمئنان قلبه. ولو تأملنا ما ورد في النصوص الشرعية نجد أن هناك أمورا كثيرة تدل على راحة النفس، ومن أعظمها قراءة كتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعظم الذكر هو كلام الله جل وعلا، ولذلك إذا تأمل الإنسان آيات القرآن وتدبرها لا شك أن هذه الآيات تورث الراحة والطمأنينة والسكينة على القلوب. ومن ذلك أيضا الأذكار الشرعية، فإن ذكر الله جل وعلا مما يعين على راحة النفس وانشراح الصدر، ولذلك الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون الأذكار راحة وطمأنينة لقلب الإنسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الحزن فرحا. فهذا يدل على أن الأدعية والأذكار سبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر. ومن ذلك أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال يا رسول الله، قال: الشطر. قال: انزلت فهو خير لك. قال فالثلث. قال: وانزلت فما زال يزيد حتى قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا يدل على أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتفريج الهموم وذهاب الغموم. ومن ذلك أيضا التضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء، فإن ذلك مما يزيل الهم والغم. والله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالتجاء إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه وإنزال الحاجات به جل وعلا سبب لذهاب الهموم وزوال الغموم. فهذه أذكار وأدعية وآيات هي أسباب يبذلها العبد لكي يذهب عنه الهم ويذهب عنه الحزن. ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا وقع في ابتلاء فإن هذا الابتلاء رفعة في درجاته وتكفير لسيئاته وحط لخطاياه، وهي في الحقيقة محن، ولكنها تحمل الأسباب التي يؤجر عليها العبد وترفع بها درجته عند الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أحيانا يصيبني ألم في ركبتي وأصلي وأنا جالس، مع العلم أني صغير في العمر، و هذا الألم ليس قوي، لكن يقول عندما أصلي وأنا جالس يزداد الألم. نعم. يقول فضل الشيخ: أحيانا يصيبني ألم في ركبتي وأصلي وأنا جالس، فيقول مع العلم أني صغير في العمر والألم يقول ليس قوي لكن يزيد عندما أصلي وأنا جالس على الأرض.
لعله يقصد أنه يجلس
على الكرسي.
يصلي وهو قاعد على الكرسي. الله جل وعلا خفف عن العباد كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المأمورات مضبوطة بالاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل تخفيفا في الصلاة للعاجز عن القيام أن يقعد. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذه قاعدة عظيمة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. فإذا كان السجود فيه مشقة عليك فلا يجب عليك السجود، وكذلك أيضا إذا كان القعود على الأرض يسبب لك مشقة فإن القعود هنا لا يلزمك، بل يشرع لك أن تصلي قاعدا على الكرسي، أو إن لم تستطع القعود على الكرسي أن تصلي قائما. وضابط المشقة ضبطها العلماء بأنه لو أنك صليت على الحال التي لا تستطيع الصلاة عليها لما استطعت أن تخشى في صلاتك، بل سيكون فكرك مشغول بالألم الذي يكون من قعودك أو من سجودك، فعند ذاك يسقط عنك هذا الركن. وما استطعت من غيره تأتي به، فتصلي قاعدا على الكرسي إن لم تستطع الجلوس والقعود على الأرض. وبالله التوفيق. ولك في الأجر كأجر الذي يصلي صلاة كاملة. فالذي يصلي وهو قاعد مع عجزه عن السجود أو الجلوس فها هنا أجره كأجر الذي يصلي صلاة كاملة بركوعها سجودها، لأن المانع ها هنا هو العذر الذي عذر فيه الشرع من لم يعجز عن من عجز عن القيام بالركن. فإذن لا ينقص من أجرك شيء، بل أجرك كأجر الصحيح السليم الذي يصلي، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند دفن الميت هل ورد في السنة أنه يدفن بثلاث حثيات باليد؟
نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن حثى ثلاث حثيات. إذن ثلاث حثيات هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إفساح للغير لكي يدفن. وهذه الثلاث حثيات مقيدة فيما إذا كان العدد كثير وتشارك الجميع في الدفن، أما إذا كان العدد قليل فإن العدد ها هنا غير مفهوم، أي تحثو بحيث يمكن بعد ذلك أن يتم الدفن كاملا، أما أن يحثى ثلاث حثيات ثم بعد ذلك وتذهب ويترك الميت من غير إكمال دفنه فهذا خطأ. إذن فثلاث حثيات متى ما اجتمع الناس للدفن فيحثو ثلاث حثيات أو أكثر من ذلك ويفسح المجال لغيره، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول متى آخر وقت تقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة؟
آخر وقت تقرأ فيه سورة الكهف يوم الجمعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ينقضي بغروب شمس يوم الجمعة، فإذا استتم قراءتها قبل مغيب الشمس فقد أتى بسورة الكهف في يومها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.